بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن يقال قد ثبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وعلي بن الحسين وابنه محمد وجعفر بن محمد من المناقب والفضائل ما لم يذكره هذا المصنف الرافضي، وذكر أشياء من الكذب تدل على جهل ناقلها، مثل قوله: نزل في حقهم هل أتى، فإن سورة هل أتى، هل أتى على الإنسان، مكية باتفاق العلماء، هذه فائدة تعتبر في علوم القرآن، سورة هل أتى مكية باتفاق العلماء، وعلي إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر، وولد له الحسن في السنة الثالثة من الهجرة والحسين في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول هل أتى بسنين كثيرة. فقول القائل إنها نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بنزول القرآن وعلم بأحوال هؤلاء السادة الأخيار. وأما آية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم، وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم. إيش الفرق؟ هناك فرق بين الإخبار عنهم أنهم يعني بطهارتهم أنهم قد ذهب عنهم الرجس وأنه ليس فيهم، وبين القول الثاني وهو أن الله أمرهم بما يكون سببا لطهارتهم وذهاب الرجس عنهم. فإن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، في آية المائدة، يعني هذه الآية مثل هذه، المراد به أنكم قوموا بهذا الوضوء والاغتسال إذا حصل حدث أكبر، وهذا هو التطهير، فإذا قام الإنسان بذلك تطهر. وقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. معناه أن هذا بيان وليست هداية إلهام. فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا، وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد. الإرادة معروف أنها تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: إرادة شرعية بمعنى المحبة، وإرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة. فهو يقول: إرادة هنا في هذه الآيات هل المراد بها إرادة كونية أم الإرادة الشرعية؟ قال: فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا، إذن إرادة شرعية وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد. فإنه لو كان كذلك لكان قد طهر كل من أراد الله طهارته، وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوجه، فإن عندهم أن الله يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، سبحان الله، لأنهم على مذهب القدرية. وهل يكون في ملك الله ما لا يريد؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا. فقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إذا كان هذا بفعل المأمور وترك المحظور كان ذلك متعلقا أو متعلقا بإرادتهم وأفعالهم، فإن فعلوا ما أمروا به طهروا وإلا فلا. وهم يقولون هؤلاء الإمامية إن الله لا يخلق أفعالهم ولا يقدر على تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم، وأما المثبتون للقدر فيقولون إن الله قادر على ذلك، فإذا ألهمهم فعل ما أمر وترك ما حضر حصلت الطهارة وذهاب الرجس. الإلهام ليس مجرد البيان، الإلهام معناه أن الله يجعل في نفوسهم القبول لأمره والعمل بالطاعة، كما في قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، يجعلها قابلة لذلك هيئة له. والإمامية لا يثبتون أن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، يقول أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله، إذن فكيف تقولون أن الله عز وجل طهرهم وأذاب عنهم الرجس وأنتم تقولون أن الله لا يخلق أفعال العباد؟ قال ومما يبين أن هذا مما أمروا به لا مما أخبروا بوقوعه ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دار الكساء على علي وفاطمة وحسن وحسين ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيحين عن عائشة ورواه أهل السنة عن أم سلمة، يعني الآن هو يطلب من الله عز وجل ذلك، ولو كان وكانت الآية إخبارا عنه فإنه يطلب شيئا قد تحقق. وهو يدل على ضد قول الرافضة من وجهين، أحدهما أنه دعا لهم بذلك، وهذا دليل على أن الآية لم تخبر بوقوع ذلك، فإنه لو كان قد وقع لكان يثني على الله بوقوعه ويشكره على ذلك ولا يقتصر على مجرد الدعاء به، قل اللهم لك الحمد يا من طهرت البيت، كما في قول اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم. الثاني أن هذا يدل على أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم، وذلك يدل على أنه خالق أفعال العباد، إذن أين سيذهبون؟ ومما يبين أن الآية متضمنة للأمر والنهي قوله في سياق الكلام يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قالوا هذا السياق يدل على أن ذلك أمر ونهي، ويدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أهل بيته، فإن السياق إنما هو في مخاطبتهن، ويدل على أن قوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت عم غير أزواجه كعلي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم، لأنه ذكره بصيغة التذكير لما اجتمع المذكر والمؤنث، وهؤلاء خصوا بكونهم من أهل البيت بالأولى من أزواجه، فلهذا خصهم بالدعاء لما أدخلهم في الكساء. كما أن مسجد قباء أسس على التقوى، ومسجده صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أسس على التقوى وهو أكمل في ذلك. فلما نزل قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بسبب مسجد قباء تناول اللفظ لمسجد قباء ولمسجد صلى الله عليه وسلم، تناول اللفظ لمسجد قباء ولمسجد صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. وكذلك قوله في إيجاب المودة لهم غلط، فقد ثبت في الصحيح عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني الآية هذه هل تفسيرها على ما ذكره هذا الرافضي أم كيف تفسيرها، ما توجيهها؟ قال ثبت في الصحيح عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال فقلت إلا أن تؤدوا ذوي قربى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا سعيد بن جبير يسأل ابن عباس ويفسر الآية إلا أن تودوا ذوي قربى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس عجلت، إنه لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم قرابة، فقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم، يعني لما حصل منهم المعاداة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤاداة، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما منهم أحد إلا وله قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فبما يعرفون من القرابة فبما بينهم وبينهم من القرابة، إن هذا يكون أدعى أن يود النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا مآذاته. قال فابن عباس كان من كبار أهل البيت وأعلمهم بتفسير القرآن، وهذا تفسيره الثابت عنه، ويدل على ذلك أنه لم يقل إلا المودة لذوي القربى، ولكن قال إلا المودة في القربى. ألا ترى أنه لما أراد ذوي قرابة يعني لما أراد الله عز وجل في الآية ذوي قرباه مفعول، قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، ولا يقال المودة في ذوي القربى، وإنما يقال المودة لذوي القربى، فكيف وقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويبين ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يسأل أجرا أصلا، إنما أجره على الله، وعلى المسلمين موالاة أهل البيت لكن بأدلة أخرى غير هذه الآية، وليست موالاتنا لأهل البيت من أجر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. وأيضا فإن هذه الآية مكية، ولم يكن علي بعد قد تزوج بفاطمة ولا ولد له أولاد، يعني يأتي على الدليل من هنا ومن هنا ومن هنا. وأما آية الابتهال ففي الصحيح أنها لما نزلت أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيد علي وفاطمة وحسن وحسين ليباهل بهم، لكن خصهم بذلك لأنهم كانوا أقرب إليه من غيرهم، فإنه لم يكن له ولد ذكر إذ ذاك يمشي معه، ولكن كان يقول عن الحسن إن ابني هذا سيد، فهم ابناه. ونساؤه إذا لم يكن قد بقي له بنت إلا فاطمة رضي الله عنها، فإن المباهلة كانت لما قدم وفد نجران وهم نصارى، وذلك كان بعد فتح مكة، بل كان سنة 9. فهذه الآية تدل على كمال اتصالهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما دل على ذلك حديث الكساء، ولكن هذا لا يقتضي أن يكون الواحد منهم أفضل من سائر المؤمنين ولا أعلم منهم، لأن الفضيلة بكمال الإيمان والتقوى لا بقرب النسب، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد ثبت أن الصديق كان أتقى الأمة بالكتاب والسنة، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا مبسوط في موضعه. وأما ما نقله عن علي أنه كان يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة فهذا يدل على جهله بالفضيلة وجهله بالواقع، جهل هذا الرافضي الذي ادعى هذه الدعوة بفضيلة عدد الركعات وبواقع علي. قال أما أولا فلأن هذا ليس بفضيلة، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يزيد في الليل على 13 ركعة، وثبت عنه في الصحيح أنه قال أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأيضا فقوله إن علي بن أبي طالب كان أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أن هذا العدد إذا كان سيصلي باليوم والليلة 1000 ركعة متى سيصليها؟ سيصلي في الليل أكثر من 13 ركعة، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة 13 و11 هذا هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من الزيادة على ذلك. قال وأيضا فقوله إن علي بن أبي طالب كان أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة مجردة ينازع فيها جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، يعني دعوة، هذا مجرد دعوة، وأيضا مبني على حديث مكذوب عندهم ينشرونه، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم علي خير البشر من أبى فقد كفر، يعني معناه أنهم هم أهل التكفير الذين يكفرون بغير حق، يكفرون المسلمين بغير حق، يعني عندهم من لم يعتقد أن عليا هو أفضل البشر فإنه يكون كافرا، إذن سيكفرون الأمة جمهور الأمة، من سيبقى معهم على هذا المذهب؟ وقوله جعله الله نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال وأنفسنا وأنفسكم وواخاه، فيقال أما حديث المواخاة فباطل موضوع، ثبت عرشك ثم انقش، أنت الآن تستدل بأحاديث موضوعة فباطل موضوع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤاخي أحدا ولا آخى بين المهاجرين بعضهم من بعض بعضهم مع بعض ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض، ولكن آخى بين المهاجرين والأنصار كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء كما ثبت ذلك في الصحيح. وأما قوله وأنفسنا وأنفسكم فهذا مثل قوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها في الإفك، فإن الواحد من المؤمنين من أنفس المؤمنين والمؤمنات. وأما تزويجه يعني معناها أنه ليس خاصا، لو كان هذا وأنفسنا وأنفسكم أنه علي فقط، لا، سيكون هذا عام، لأن الآية هنا لولا سمعتم وظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، ما معنى بأنفسهم؟ بإخوانهم، فمعنى أن هذا ينطبق على كل مؤمن. قال وأما تزويجه فاطمة ففضيلة لعلي، كما أن تزويجه عثمان بابنتيه فضيلة لعثمان أيضا، ولذلك سمي ذو النورين، وكذلك تزوجه بنت أبي بكر وبنت عمر فضيلة لهما، فالخلفاء الأربعة أصهاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم، الخلفاء الأربعة أصهاره علي وعثمان تزوجوا منه وأبو بكر وعمر تزوج منهم. وأما قوله وظهرت منه معجزات كثيرة، فكأنه يسمي كرامات الأولياء معجزات، وهذا اصطلاح لكثير من الناس، فيقال علي أفضل من كثير ممن له كرامات، والكرامات متواترة عن كثير من عوام أهل السنة الذين يفضلون أبا بكر وعمر على علي، فكيف لا تكون الكرامات ثابتة لعلي رضي الله عنه، وليس في مجرد الكرامات ما يدل على أنه أفضل من غيره. وأما قوله حتى ادعى قوم فيه الربوبية وقتلهم، فهذه مقالة جاهل في غاية الجهل لوجوه. أحدها أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير وما ادعى فيه أحد من الصحابة الإلهية، يعني هذه الآن تعتبر كرامة أنه ادعوا له الإلهية. الثاني أن معجزات الخليل وموسى أعظم بكثير وما ادعى أحد فيهما الإلهية. الثالث أن معجزات نبينا ومعجزات موسى أعظم من معجزات المسيح وما ادعيت فيهما الإلهية كما ادعيت في المسيح. الرابع أن المسيح ادعيت فيه الإلهية أعظم مما ادعيت في محمد وإبراهيم وموسى، ولم يدل ذلك لا على أنه أفضل منهم ولا على أن معجزاته أبهر. يعني فكيف تكون هذه منقبة لعلي أنه ادعيت فيه الإلهية؟ الخامس أن دعوة الإلهية فيهما دعوة باطلة تقابلها دعوة باطلة، وهي دعوة اليهود في المسيح ودعوة الخوارج في علي، فإن الخوارج كفروا عليا، فإن جاز أن يقال إنما ادعيت فيه الإلهية لقوة الشبهة، جاز أن يقال إنما ادعى فيه الكفر لقوة الشبهة، وجاز أن يقال صدرت منه ذنوب اقتضت أن يكفروا بها الخوارج، والخوارج أكثر وأعقل وأدين من الذين ادعوا فيه الإلهية، فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا وجعلت هذه الدعوة منقبة كان دعوى المبغضين له ودعوى الخوارج مثلبة أقوى وأقوى. وأين الخوارج من الرافضة الغالية؟ فالخوارج من أعظم الناس صلاة وصياما وقراءة للقرآن، ولهم جيوش وعساكر، وهم متدينون بدين الإسلام باطنا وظاهرا، والغالية المدعون للإلهية إما أن يكونوا من أجهل الناس وإما أن يكونوا من أكثر الناس، والغالية كفار بإجماع العلماء. وأما الخوارج فلا يكفرهم إلا من يكفر الإمامية، فإنهم خير من الإمامية، وعلي رضي الله عنه لم يكن يكفرهم ولا أمر بقتل الواحد المقدور عليه منهم أي الخوارج، كما أمر بتحريق الغالية، بل لم يقاتلهم حتى قتلوا عبد الله بن خباب وغاروا على سرح الناس. فثبت بالإجماع من علي ومن سائر الصحابة والعلماء أن الخوارج خير من الغالية، فإن جاز لشيعته أن تجعل دعوى الغالية الإلهية فيه حجة على فضيلته كان لشيعة عثمان أن يجعلوا دعوى الخوارج لكفره حجة على نقيضه بطريق الأولى، فعلم أن هذه الحجة إنما يحتج بها جاهل ثم إنها تعود عليه لا له. ولهذا كان الناس يعلمون أن الرافضة أجهل وأكذب من الناصبة، هذا سيف سله الله على الرافضة. والذي بعده طويل. الغالية من الرافضة كفار بإجماع العلماء، أما الخوارج فليس مجمعا على تكفيرهم، بل علي نفسه لم يكفرهم، بل جمهور السلف على عدم تكفيرهم وأنهم فسقة عصاة. والروافض جمعوا بين الخروج وبين العقائد الشركية وبين تنقص الصحابة طعن فيهم وتكفيرهم، فهم أشر وأعظم ضررا وخطرا على الإسلام والمسلمين من الخارج. قال بعضهم لماذا هؤلاء الخوارج الذين يفجرون في أوساط المسلمين لا يفجرون في أوساط الرافضة. هذا من الأدلة على كفر الرافضة، لأن الخوارج قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام، فلو كان الرافضة أهل الإسلام لقاتلهم الخوارج. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.